بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، نكمل بقية الأسئلة إن شاء الله جل وعلا. هذا سائل يسأل ويقول: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أحيانا على مكان مرتفع به كالسرير مثلا؟ وهل إذا نام إنسان على الحصير اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يأخذ حسنات أم لا؟ الجواب: ذكر الإمام ابن قيم رحمه الله فصلا في كتاب زاد المعاد فقال: كان ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة، بين رماله، وتارة على كساء أسود. فمن هذا يظهر أنه كان ينام بعض الأحيان على الحصير، وإذا نام الإنسان على الحصير بعض الأحيان قاصدا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيرجى له الخير، وقد شرع الله سبحانه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكيف كانت أخلاقه؟ الجواب: كان خلقه القرآن كما وصفته عائشة رضي الله عنها، واستدلت على ذلك بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان سمحا مع أهله، حسن العشرة معهم، يقوم بواجبهم في بيته حتى ينادي بالصلاة. وننصحك بقراءة القرآن الكريم وكتب الحديث والسيرة لتزداد معرفة به، ولا تجعل همك كثرة الأسئلة فيما يمكنك معرفته بنفسك. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل وقع بين المسلمين والمشركين مبارزة في غزوة تبوك؟ الجواب: لم يقع بين المسلمين والروم مبارزة في غزوة تبوك، وإنما صالح النبي صلى الله عليه وسلم ملك إيلة وأهل جربة وأذرح على الجزية، وكتب لهم كتابا بيّن لهم فيه ما لهم وما عليهم. ونوصيك بالرجوع إلى ما كتبه ابن كثير رحمه الله حول هذا الموضوع من كتاب البداية وما كتبه علماء السيرة في ذلك لتعرف تفصيل الموضوع. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل صحيح ما يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا ليت أبا بكر كان شجرة قطعها فأس حطاب؟ الجواب: لم يثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال ذلك فيما نعلم، لكن أخرج أحمد في الزهد عن أبي عمران الجوني قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو وددت أني شجرة في جنب عبد مؤمن. وهذا أثر غير صحيح أيضا، لأن أبا عمران الجوني لم يدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وأخرج أيضا عن الحسن قال: قال أبو بكر: والله لو وددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وهذا الأثر غير صحيح، لأن الحسن لم يدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أسمع من بعض العامة حكاية يتحدثون عنها لم أقرأها في كتاب أو أسمعها من عالم، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مكان ما، ورأى علي في طريقه أشياء غريبة، منها امرأة حاول اللحاق بها ولم يستطيع، وجملا سمينا في أرض مجدبة، وجملا هزيلا في أرض ربيع، وأشياء كثيرة. ولما سئل علي الرسول عنها صلى الله عليه وسلم وقال: الجمل الهزيل هو البخيل، والجمل السمين هو الكريم، والمرأة هي الدنيا. أرجو إفادتي، هل هذا حديث أم حكاية؟ الجواب: لا نعلم عن هذه الحكاية التي ذكرتها شيئا، والأقرب أنها موضوعة. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: من هن أمهات المؤمنين وما عددهن؟ عددهن 9، وهن عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وجويرية بنت الحارث وسودة بنت زمعة وزينب بنت جحش وصفية بنت حيي وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهم جميعا. وهؤلاء أزواجه اللاتي مات عليه الصلاة والسلام وهن في عصمته. ومن أزواجه أمهات المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أم أكثر أولاده، وتوفيت في حياته قبل الهجرة. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: عن صحة حديث مضمونه: من أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخطها فقد أسخطني. الجواب: لم نجد حديثا بهذا اللفظ، ولكن روى البخاري في صحيحه بسنده عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل من الجائز أن يذكر اسم أي صحاب فنقول عليه السلام بدلا من الترضي عنه؟ الجواب: يجوز أن نذكر الصحابي وغيره فنقول عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج الإمام البخاري في كتابه الصحيح: باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة بن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. لكن لا يتخذ شعارا لبعض الناس ولا يستعمل مع الصحابة ولا غيرهم بصفة دائمة، ولكن إذا فعل مع بعض الناس لكونه قدم صدقته ولأسباب أخرى من علم وفضل من دون أن يتخذ ذلك عادة مستمرة، والأفضل أن يقال رضي الله عنه عند ذكر الصحابة رضي الله عنهم جميعا. هذا السائل يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل شخصا أثناء الحرب، هل هذا الشخص المقتول عليه إثم أكثر من إنسان يقتله غير الرسول؟ الجواب: ورد في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار؟ أريد شرح هذا الحديث وما يستفاد منه. الجواب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلف أن يضر نفسه أو يضر غيره، ففيه دلالة على منع الإنسان من التعدي على نفسه أو غيره. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أنه جاء من طرق يقوى بعضها بعضا وله شواهد، فينهض إلى درجة الحسن لغيره ويصلح للاستدلال به. ونوصيك بمراجعة كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ما المقصود بهذا الحديث ومتى يطبق؟ الجواب: معناه أن إبلاغ السلطان الظالم الحق بالمشافهة أو الكتابة ونحوهما أفضل أنواع الجهاد. قال المناوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير: لأن ظلم السلطان يسري إلى جم غفير، فإذا كفه فقد أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل الكافر، انتهى. وهو من مناصحة ولاة الأمور في كل زمان لمن قدر عليه مع العلم والحلم والصبر، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي مرحومة لا تعذب في الآخرة عذابها في الدنيا الزلازل والفتن. رواه أبو داود في سننه في باب الفتن. ما معنى هذا الحديث؟ الجواب: هذا الحديث في سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي. قال المنذري: استشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. وقال العقيلي: تغير في آخر عمره في حديثه اضطراب. وقال ابن حبان: اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك، ثم متنه منكر وشاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن كثيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعذبون في الآخرة، كما في حديث الشفاعة الطويل وغيره. وهذا سائل يقول: قال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه بعد انقضاء 30 سنة: أنا أول الملوك. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وأبو يعلى في المسند وابن حبان في صحيحه والترمذي في السنن. ومعنى هذا الحديث بينه الحافظ في الفتح فقال: أراد بالخلافة خلافة النبوة، وأما معاوية ومن بعده فعلى طريقة الملوك ولو سموا خلفاء، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وما المقصود بالإعوجاج؟ الجواب: معناه أن المرأة لا تخلو من إعوجاج في أخلاقها كالضلع، فمن أراد كمالها لم يستطع ذلك إلا بطلاقها، فالمشروع له الصبر والتغاضي عن بعض الإعوجاج مع الاستمرار في النصيحة والتوجيه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: رجاء شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. الجواب: الحديث المذكور ضعيف، ومعناه لو صح هو أن يكون متواضعا بعيدا عن أسباب الفتن، لأن الغناء غالبا يكسب التكبر والوقوع في الفتن والمعاصي، والله أعلم، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أو كما قال. فما المقصود بالحديث في العصر الراهن وكيف نفهمه ونطبقه؟ الجواب: الحديث الأول لا نعلم صحته بهذا اللفظ، وأما الحديث الثاني فأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن نافع رحمه الله أنه قال: لما خلعوا يزيد واجتمعوا على ابن مطيع أتاه ابن عمر رضي الله عنه فقال: عبد الله بن مطيع يطرح لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال له عبد الله بن عمر: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومعنى الحديث أنه لا يجوز الخروج على الحاكم أي ولي الأمر إلا أن يرى منه كفرا بواحا كما جاء في ذلك في الحديث الصحيح، كما أنه يجب على الأمة أن يؤمروا عليهم أميرا يرعى مصالحهم ويحفظ حقوقهم. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رهبانية في الإسلام. الجواب: هذا الحديث صحيح وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما مدى صحة هذا الحديث؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أين أبي؟ قال له: في النار. فلما ولى قال له: يا هذا أقبل، أبي وأبوك في النار. وما مدى صحة هذا الحديث أيضا؟ من دخل السوق وقال حيث يدخلها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 1000 1000 حسنة. الجواب: الحديث الأول صحيح رواه مسلم في صحيحه، والحديث الثاني قال فيه ابن القيم: هذا الحديث معلول أعله أئمة الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال حديث منكر، وضعفه غير واحد من أئمة الحديث. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، هل هذا الحديث صحيح؟ الجواب: ويل للعرب من شر قد اقترب، هذه الجملة جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. وساق الحديث قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهرية عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، أتيح اليوم من ردم أجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: سمعت حديثا يقول: من أبكى كفيفا لم أشفع له. الجواب: لا أصل له فيما نعلم. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: سمعت من بعض الناس يقول حديثا قدسيا عبارته: عبدي أطعني تكون عبدا ربانيا، يقول لشيء كن فيكون، هل هذا حديث قدسي صحيح أم غير صحيح؟ الجواب: هذا الحديث لم نعثر عليه في شيء من كتب السنة، ومعناه يدل على أنه موضوع، إذ أنه ينزل العبد المخلوق الضعيف منزلة الخالق القوي سبحانه، أو يجعله شريكا له تعالى عن أن يكون له شريك في ملكه. واعتقاده شرك وكفر، لأن الله سبحانه هو الذي يقول لشيء كن فيكون، كما في قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: عن الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة. الجواب: الفرق بينهما في الاصطلاح أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، وأما المندوب أو المستحب أو السنة فهي معان متقاربة إن لم تكن مترادفة، وكلها تتفق في الاصطلاح على إثابة فاعل المندوب والمستحب والمسنون وعدم عقاب تاركه. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إن البشر عندنا يفرقون بين السنة والفرض، ويقولون بأن الوعيد لا يكون إلا في الفرض والسنة المؤكدة، وأنا أعتقد أن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأظهره لأمته مفروض عليها اتباعه، ومن لم يفعل فقد كره ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. مثلا: توفير اللحية جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هل ثبت عنه أن حلقها، وهل حلقها دليل على كراهية ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهل يدخل صاحبها في نفس الآية؟ الجواب: الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، والسنة أي المستحب ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يلزم من ترك السنة بغضها. أما حلق اللحية أو قصها فمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، ولا يلزم من ذلك كراهته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن العاق لوالديه والزاني عصاة، ولا يلزم من معاصيهم كراهتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المعاصي لها دواع كثيرة غير الكراهة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يكفر العاصي بمجرد المعصية عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا، هل صحيح أن هناك نهي للتحريم ونهي للتكريم ونهي للتنزيه ونهي للندب وغير ذلك؟ مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع ونصه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسريح الشعر كل يوم، فهل هذا للتحريم أم للندب أم كيف؟ الجواب: الأصل في النهي إذا تجرد عن القرائن التي تصرفه عن أصله التحريم، وليس هناك نهي للندب، وإن وجد قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة فهو لكراهة التنزيه. وأما الحديث الذي ذكرته فمعناه صحيح، ولفظه عند الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، وقال: حديث حسن صحيح، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب في كثير من الأحكام، حيث جاءت النصوص فيما أظن بعدم جواز البناء والجلوس والكتابة والوطئ على القبر والاتكاء إليه، مع أن أحمد يقول بمكروهية ذلك في زاد المستقنع في باب الجنازة، وكذلك الأمر بخروج الحي، وكذلك الأمر بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيدين، حيث يرى شارح عمدة الأحكام أنه مستحب في حق النساء؟ الجواب: قد يكون لاختلاف القرائن التي اقترنت بالأمر أو بالنهي، فإذا خلا الأمر والنهي عن القرائن فالأصل حمل الأمر على الوجوب وحمل النهي على التحريم، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما هو تعريف المكروه؟ الجواب: ما يثاب تاركه حسبة لله جل وعلا على تركه، ولا يستحق العقاب فاعله. وهذا سائل يسأل ويقول: شرح تعريف الشرط بأنه ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. الجواب: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أي وهو الذي يلزم من فقده فقد الشيء المشروط به كالصلاة مثلا، فمن شروطها الإسلام، فمتى انتفت صفة الإسلام في العبد لم تصح صلاته، وإن صلى فهذا الشرط حينما عدم عدم المشروط وهو الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بمعنى أن الشرط إذا كان موجودا فلا يستلزم وجوده وجود المشروط ولا عدمه، فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، وقد يوجد الشرط ويوجد المشروط. فالصلاة مثلا من شروط صحتها دخول الوقت، فإذا دخل وقت الصلاة في ذلك تعين على من كان أهلا لوجوبها أداؤها، ولكن قد لا يؤديها إما لتعذر أدائها أو أنه ليس أهلا لوجوبها، وبهذا يتضح معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هناك أدلة عقلية وأدلة نقلية للتدليل وإثبات على أن خالق الكون الإنسان الحياة هو الله سبحانه، والسؤال هو: متى يكون الدليل على أن الخالق هو الله دليلا عقليا، ومتى يكون الدليل نقليا؟ الجواب: الدليل العقلي هو ما أدركه العقل في الموضوع الذي هو محل الاستدلال، كالاستدلال بخلق السماوات والأرض وخلق أنفسنا على وجود الخالق سبحانه وأنه عليم قدير حكيم. والدليل النقلي هو الدليل النصي من كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم من ينكر عذاب القبر بحجة أنها، أي الأحاديث الواردة في عذاب القبر، هي أحاديث آحاد، والحديث الآحاد لا يؤخذ به مطلقا، وهم لا ينظرون إلى الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف، ولكن ينظرون إليه من جهة كونه آحادا أو مرويا بطرق مختلفة، فإذا وجدوه حديث آحاد لم يأخذوا به فما هو الرد عليهم؟ الجواب: إذا ثبت حديث آحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة فيما دل عليه اعتقادا وعملا بإجماع أهل السنة، ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر. وراجع في الموضوع إلى كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله أو مختصره للموصلي، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين، كتاب الله وسنتي، لن تضلوا ما استمسكتم بهما. أفي الأحكام الشرعية الإسلامية ما سوى هذين الدليلين؟ الجواب: أحكام الشريعة مبنية على النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ضم إليهما مما يستند إليهما من الإجماع والقياس الصحيح. والمسلم إذا كان عاجزا عن أخذ الحكم من دليله يجوز له أن يقلد أوثق من يعرفه من العلماء، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا السائل يقول: هل باب الاجتهاد مغلق أم غير مغلق؟ الجواب: باب الاجتهاد لم يغلق، بل هو مفتوح لأهل العلم والإيمان والبصيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام من سلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان من أهل العلم والإيمان. أما من ليس كذلك فالواجب عليه سؤال أهل الذكر كما سبق في جوابنا، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.